بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنتابع في شرح القواعد الفقهية. وقفنا عند قول الشارح: وإلحاق الضرر بغير حق على نوعين. نعم.
وإلحاق الضرر بغير حق على نوعين: أحدهما أن لا يكون لذلك غرض سوى الضرر بذلك الغير، فهذا لا ريب في قبحه وتحريمه. وقد ورد في القرآن النهي عن المضارة في مواضع، منها الوصية. قال الله تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه: الإضرار في الوصية من الكبائر، والإضرار كان يكون بأن يهرم بعض الورثة أو ينقصه أو يزيده على ما قدر الله له من الفريضة، أو يوصي لأجنبي لأكثر من الثلث فتنقص حقوق الورثة. ومنها في الرجعة في النكاح، قال تعالى: فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. وقوله تعالى: ولا تمسكوهن ضرارا، كما كانت تفعل الجاهلية من طلاق المرأة حتى يقضى انقضاء عدتها ثم مراجعتها، لا عن حاجة ولا محبة، ولكن لقصد تطويل العدة وتوسيع مدة الانتظار. النوع الثاني: أن يكون له غرض آخر صحيح، مثل أن يتصرف الإنسان في ملكه بما فيه مصلحة له، فيتعدى ذلك إلى ضرر غيره، أو يمنع غيره من الانتفاع بملكه توفيرا له، ويتضرر الممنوع بذلك. فمن الأول، مثل أن يؤجج في أرضه نارا في يوم عاصف فيحترق ما يليه، فإنه متعد بذلك وعليه الضمان، أو يفتح قوة في بنائه العالي مشرفة على جاره، أو يحفر بئرا بالقرب من بئر جاره فيذهب ماؤها. ومن الثاني، مثل أن يمنع جاره أن يغرز خشبه في جداره. وفي النهي عن ذلك جاء حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا يمنع جاره أن يغرز خشبه في جداره. ومنها منع الماء والكلب. وجاء فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلب.
نعم. هنا إذن أضرار نوعان: ضرر محض ليس فيه فائدة وليس فيه مصلحة لمرتكب الضرر، لا يريد فقط إلا الإضرار، وهذا قبيح أو محرم، كالإضرار ببعض الورثة في الوصية، أو الإضرار في المرأة في النكاح يطلقها حتى إذا دنا أجلها رجع ثم يطلقها، وهكذا. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، إذن هذا الإضرار لا يجوز، وهذا لا يصدر إلا عن شخص عنده ظلم وعدوان. النوع الثاني ليس إضرارا محضا، وإنما هو من جانب منفعة ومن جانب مضرة. إذا نظرنا إلى الشخص منفعة له، هو منفعة له، ولكنه في الوقت نفسه مضر على غيره. وهذا أيضا على النوعين: أن يتصرف الإنسان في ملكه، في بيته، في منزله، في مزرعته، في سيارته، في ملكه، ولكن هذا التصرف يضر بغيره، هذا يمنع أيضا، أو أنه يمنع غيره من التصرف في بعض أملاكه بما لا يضره هو، ومع ذلك يمنع، ولا شك أن هذا فيه ضرر على غيره، وطالما أن هذا شيء يعني ما فيه مضر عليك ولا فيه أذن عليك، إذن لماذا تمنعه؟ تعطيه، تمنح، لكنه لا يفعل ذلك. من الأول، يعني الأول الذي هو فيه منفعة له ومضر على غيره، كأن يفتح كوة، يعني يفتح نافذة في بنائه العالي، لا شك هذه منفعة له. يعني أنا أفتح شباكا في بيتي، هذه تهوية للبيت، أليس كذلك؟ ولكن هذا الشباك وهذه النافذة تطل على وتكشف بيت جاري، فيه مصلحة لي ولكن فيه مضرة على الجار، إذ هذا يمنع. من النوع الثاني الذي ليس فيه مصلحة ولا منفعة لي ولكن فيه منفعة للغير، ولكن مع ذلك أمنع بشيء لا يضرني، كما لو جاء الجار وطلب مني، يريد أن يبني غرفة، يريد أن يبني شيئا، قال أريد أن أضع الخشب على جدار حائطك، ما فيه مضرة لي، وهل هذا الجدار على ظهري أو على كتفي؟ ما فيه شيء. فأنا قلت لا، هذا لا يجوز. والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره أو خشبة في جداره، لأن هذه فيها منفعة للجار وليس فيها مضرة على صاحب الحائط. وكذلك اليوم أيضا، اليوم كما لو أخذ من جاره مثلا ماء أو طلب منه كهرباء مثلا، ما فيها مضرة، شيء يسير، طلب منه ماء، أو مثلا أراد أن يبني، كالآن يعرفون في البنيان مثلا الجار هذا عنده خزان واحتاج ماء، وقال أنا أريد يعني الماء للبناء فأحتاج منك هذا الخزان. العرف الجاري عند الناس اليوم أن الجار يعطي، يعني يأذن لجاره أن يستعمل خزانه الأرضي وليأخذ منه ماء. طب لو جاء واحد مثلا في رأسه حماقة وقال له أنا لا آذن، ها لا يجوز، لأن هذا الخزان ليس على ظهري وفي ماء، وهذا الماء يأتي به الجار، يأتي به الجار يضع في خزانك أنت، ثم هو يستعمله، في مضرة عليك؟ هذا كوضع الخشب على الجدار، ما في بأس، ليس في مضرة عليك، وهذه في مصلحة، وفي ولو منعت الجار لأدخلت عليه الضيق والضرر. إذا هذا مفسوح ولا يجوز منعه، ومنها منع الماء والكلى. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلى، يعني لا يجوز للإنسان عنده بئر أو عنده ماء أو عنده غدير ويمنع أحدا أن يأخذ من الماء، ويمنع أحدا أن يأخذ من هذا الماء، لأنه إذا منع الماء فقد منع الكلى، الكلى عن الرعي العشب، لأنه إذا منع الماء في هذا المكان وما أجاز لأحد مثلا أن يشرب من هذا البئر أو أن يشرب من هذا الغدير أو أن يشرب من هذه الترعة، مع ذلك أنه لن يرعى فيها أحد، لأن الماء ممنوع. فماذا يفعل؟ شوف الحيلة، يمنع أحدا من الرعاة أو من الناس أن يصل إلى الماء، فيضطر أصحاب المواشي وأصحاب الأملاك وأصحاب الأموال أن يرعوا بعيدا، ويترك هذا الكلى لهذا الرجل المتسلط، والله المستعان. فهو يمنع الماء ليصل إلى منع الكلى، والكلى هذا أرض الله سبحانه وتعالى، هذا رزق الله عز وجل، والله المستعان. فمنعه للماء فيه ضرر على الغير، ومنعه للكلى كذلك. وجميع الصور المتقدمة في باب الإضرار فروع قد بانت عللها، فقس عليها ما كان في معناها تصب إن شاء الله. وهذا كله باب واحد متقارب المعاني تداخل، فضبط أصلح. نعم، إذا لا يجوز الإضرار بالغير، الضرر يزال، الضرر يزال. ومما يدخل في عموم قوله نعم
مما يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ضرر، أن الله لم يكلف عبادكم حينما يأمركم بالبدء، فإنما يأمرهم به هو عين صلاة دينهم ودنياهم، وما نهاهم عنه هو عين فساد دينهم ودنياهم، لكنه لم يأمر عبادكم بشيء هو ضار لهم في أبدانهم أيضا. ولهذا أسقط الطهارة من الماء عن الطريق، وقال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، وأصرف الصيام عن المريض والمسافر، وقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وأسقط اجتناب محظورات الإحرام كالحلق ونحره عما كان مريضا أو به أذى في رأسه.
عما كان، لعلها عمن كان، إذا هذه تصوب عمن كان مريضا، ها؟ إن هذا من أين؟ هذا من جامع العلوم الحكم، إذن يرجع إلى جامع العلوم والحكم، لكن على كل حال هي الصواب عمن، ها؟ عما كان، لأنه ما لغير العاقل ومن للعاقل، يعني هكذا يقول النحاة، على أنها تأتي ما لغير للعاقل أيضا وتأتي من لغير العاقل، لكن نحن لسنا على الاستثناءات، على القاعدة، على الأصل، على الأصل. ونحو عمن كان، الكلام عن عاقل، الكلام عن إنسان شخص، عمن. على كل حال نرجع إلى الأصل. نعم.
وأمر بالفدية، وما يدخل في عمومه أيضا أن من عليه دين لا يطالب به مع إحسانه، بل ينظر إلى حال إحسانه. قال تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وهذا الحديث لا ضرر ولا ضرار هو دليل القاعدة الفقهية الكلية الكبرى، الضرر المزال. ولهذا قال الناظم وصالح في متن إلى
نعم واضح.
قال رحمه الله ثم إن الضرر له ثلاث قواعد أساسية هي على النحو التالي: لا ضرر ولا ضرار في النهي عن إيقاعه، اثنان الضرر يزال في وجوب إزالته إذا وقع، ثلاثة الضرر يدفع بقدر الإمكان في بيان أن إزالته إذا لم تمكن تماما فبقدر ما يمكن. وما سواها من القواعد الأخرى في باب الضرر هي من قبيل التجميل لهذه القواعد الثلاث أو التغيير لها، ستأتي جملة منه. وقوله الضرر يزال أي تجب إزالته، لأن الإخبار في كلام الفقهاء للوجوب. قال الحافظ السيوطي رحمه الله: اعلم أن هذه القاعدة ينبني عليها كثير من أبواب الفقه، من ذلك الرد بالعين وجميع أنواع الخيار من اختلاف الوصف المشروط والتغرير وإجلاس المشتري وغير ذلك، والحجر بأنواعه، والشفع لأنها شرعة لدفع ضرر القسمة، والقصاص والحدود والكفارات وضمان المسلف، والقسمة ونصب الأئمة والقضاء، ودفع الصائم وقتال المشركين والمباء، وفسق النكاح بالعيوب أو الحسار أو غير ذلك. انتهى.
نعم. قال الحافظ السيوطي إن هذه فروع كثيرة للقاعدة تحتاج إلى شرح. يعلم أن هذه القاعدة وهي قاعدة الضرر يزال، الضرر يزال هذا خبر، الضرر مبتدأ ويزال خبر، هي جملة فعلية في محل رفع خبر، لكن هذا الخبر يراد به الأمر، لأنه هنا الإخبار في كلام الفقهاء الوجوب، يعني الضرر يزال يجب إزالته. قال الحافظ السيوطي رحمه الله: أعلم أن هذه القاعدة ينبني عليها كثير من أبواب الفقه، من ذلك الرد بالعيب أي رد السلعة، إذا اشترى شخص سلعة وجد فيها عيبا يردها، يردها على البائع، الضرر يزال. وجميع أنواع الخيار كذلك أيضا، سواء قلنا خيار المجلس أو خيار الغبن أو خيار العيب، وجميع أنواع الخيارات من هذا الباب، لأننا لا نريد، تعرفون الإنسان أحيانا يقدم على صفقة أو على بيع أو على شراء ثم يندم، فحينئذ لابد أن نترك له مجالا، مجالا هذا في خيار المجلس يفكر فيه لعله يتراجع، فتركنا له مجالا في خيار المجلس. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: البيعان بالخيار، طالما أني في المجلس، في مجلس العقد، فلي أن أرد. لماذا الشارع جعل للعاقد خيارا في الرد لإزالة الضرر؟ لإزالة الضرر، يعني هذا في خيار المجلس، أما خيار الغبن وخيار الغش وخيار العيب وأنواع الخيارات الأخرى فإن هذه أيضا ظاهر فيها، واضح فيها إزالة الضرر. قال: من اختلاف الوصف المشروط، من اختلاف الوصف المشروط، يعني بين البائع والمشتري وصفا مشروطا فخالفه البائع في رد ولا في رد؟ في رد لإزالة الضرر. والتغرير غرر به، أوهمه مثلا أن هذه السلعة أنها جيدة وأنها سلعة ثمينة، غرر فإذا به سلعة رخيصة وسيئة ورديئة، له الرد لإزالة الضرر وإفلاس المشتري. اشترى منه سلعة ثم هذا ما عنده أمال، مفلس، إذن البائع يرد السلعة إزالة الضرر. ما يمكن يعني أن يخسر سلعته وأن يخسر ماله، يا هذه هذه، إذا ما في مال إذن يرد السلعة وغير ذلك. قال: والحجر بأنواعه أيضا، لأن الحجر إما على مفلس وإما على سفيه. الحجر على المفلس فيه إزالة الضرر عن الغرماء، لأن هم الآن يريدون أموالهم وهذا أفلس، إذن نحجر على أمواله وعلى ممتلكاته المتبقية لنحفظ بها أموال الغرماء أصحاب الديون، إذن هذا في إزالة الضرر عنهم. كذلك الحجر على السفيه أو على المجنون أو على الذي عنده نقص في عقله هو السفيه، أيضا هذا إزالة الضرر عنه هو أولا، لإزالة الضرر عنه هو أولا، وكذلك عن ذويه، لعل هذا السفيه له زوجة وله أولاد وله أم له أب ينفق عليهم، فلو أطلقنا يده في أمواله ضيعها أتلفها، فمن أجل إزالة الضرر عنه وعن أهله وذويه نحجر عليه. إذن الحجر يقول: الحجر بأنواعه، من باب إزالة الضرر. الشفعة كذلك، تقدمت معنا الشفعة في صحيح البخاري، الشفعة أيضا فيها إزالة الضرر عن الشريك، لأن هذا الشريك لو باع نصيبه قبل أن يعرضه على شريكه أدخل الضرر على الشريك، لأن ربما جاء شخص هذا لا يريده ولا يرغبه لا يطيقه ولا يريد أن ينظر إلى وجهه، فيصبح هو وإياه كما قال المتنبي قديما: ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوا له ما من صداقته بد. عدو ما لابد تصادقه، هذا مثل الزميل لما يكون له زميل عدو، فهو كل صباح معه، يبقى معه من الصباح إلى الظهر، هو عدو، لكن ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ فالآن هو لو جاء بشخص خصم له أو عدو أو رجل لا يطيقه لا يريده وأنزله معه جارا جيد أو شريك، أدخل ضرر عظيم على هذا الشريك، فحينئذ لا، قبل أن إذا أراد الشريك أن يبيع يعرض على شريكه لإزالة الضرر. قال: لأنها شرعت لدفع ضرر القسمة. طيب والجار، تعرفين أن أبو حنيفة رحمه الله يقول أن أبا حنيفة عنده مسألة الشفعة للجار وخالف الجمهور، والجمهور يقولون الشفعة ليست للجار ويحتجون بحديث جابر: فإذا صرفت الحدود فإذا قسمت الحدود صرفت الطرق، يعني أصبح هذا له طريق وهذا له طريق وهذا له حد وهذا له حد، تحول من شريكين إلى جارين. إذن هذا مفهوم الحديث، ما في شفعة. أبو حنيفة يقول: لا، الجار له شفعة، يعني إذا كنت أنت إذا أردت أن تبيع بيتك أو منزلك عمارتك شقتك لابد أن تعرض أولا على الجار. وهذا يعني حقيقة ومعنى جميل. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ذهب هنا مذهبا وسطا وقال به بعض العلماء، يقول الجار له شفعة إذا كانت المنافع والمرافق هي واحدة مشتركة، كان يكون الطريق واحدا من بئر واحد مثلا. طبعا الآن كلمة الطريق واحد هذا على نظام البناء في عصرهم، على نظام البناء في عصرهم تكون يعني الحي فيه مثلا 5 بيوت أو 6 بيوت والمنفذ لها واحد. هذا موجود في بعض الأحياء الحواري القديمة في الشام وفي مصر وفي بعض البلاد التي لا زالت على النمط القديم. وأدركنا هذا يعني شيء من هذا ما عندنا في البلد، لو تذهبون إلى البيوت القديمة في البلد فيه، كذلك في المدينة أنا أذكر. الآن طبعا الطراز الحديث ما في هذا الكلام، لكن ظهر شيء آخر، ها العمارة، نعم البناء السكنية التي تحتوي عدة شقق، هذه الشقق مدخلها ومخرجها واحد. إذن أنا إذا أردت أن أبيع شقتي اللي في العمارة هذه، يعني هذا على نظام التمليك الشقق الموجود في بعض البلاد، لابد أن أعرض على الشخص الذي أمامي جاري. هذا على مذهب أبي حنيفة. ولذلك ابن نجيم حنفي أضاف هنا إضافة، ابن نجيم الأسيوطي لم يذكر هنا، أسيوطي ما ذكر الجار، قال الشفعة يعني الشريك، ما ذكر الجار. طب لماذا؟ لأن السيوطي شافعي، والشافعية عندهم أن الجار ليس له شفعة. أبو ابن نجيم حنفي، وهو ابن نجيم كما تقدم معنا أنا ذكرت المقدمة، ابن نجيم يأخذ ويغرف من بحر السيوطي ثم يضيف مسائل وأشياء موافقة لمذهب أبي حنيفة. وإن كان هناك مسألة شافعية وليست حنفية يحذفها يعني في الغالب. فهنا في مسألة عندنا مسألة حنفية ما ذكرها السيوطي يذكرها ابن نجيم، لذلك أنا قلت هنا أضاف العلامة ابن نجيم وللجار، يعني الشفعة للجار لدفع ضرر الجار السوء بجيرانها تغلو الديار وترخص. يبغى يأكد يعني يأكد إن لا شك كلام سليم، والعامة يقولون الجار قبل الدار، لأنك ربما تأخذ أرضا في موقع من أفضل المواقع ودار شرحة تعيش فيها سعيدا، فيأتيك جار ينقص عليك العيش، أليس كذلك؟ وينسيك هذه السعادة التي كنت فيها. فنسأل الله عز وجل ألا يبتلينا بجيران السوء، لأن هذا من نكد الدنيا أن يأتيك جار سوء، نسأل الله السلامة والعافية. فهنا المعنى لا بأس به جيد. وعلى كل حال حتى ولو لم يكن واجبا فمستحب أن الإنسان إذا أراد أن يبيع أن يعرض أولا على جيرانه. طيب لو باع بيته أو أرضه هل للجار أن يطالب بالشفعة؟ على مذهب الجمهور ليس له ذلك، وعلى مذهب أبي حنيفة له ذلك، وعلى رأي شيخ الإسلام له ذلك في حالة، أي المرافق إذا كانت المرافق واحدة، لأن المرافق إن كانت واحدة لا شك أنه في هذه الحالة في نوع من الضرر على الجار. فهو طبعا هو لو هذا أراد، لو أراد أن يبيع هذا الجار ربما يؤذى بأن ينزل عليه شخص يشاركه في المرافق، فربما يشتريها هو ويتخلص من أحد، أو يشتريها لابنه مثلا أو لأخيه وهكذا، والله المستعان. ثم قال والقصاص أيضا فيه إزالة ضرر، تقدم بالأمس تكلمنا القصاص فيه إزالة ضرر عظيم، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، والحدود والكفارات كذلك، وضمان المتلف أيضا فيه ضرر، فيه إزالة ضرر عن من أتلفت بضاعته وأتلفت أمواله والقسمة. قال ابن جيم والجبر على القسمة بشرطه، يعني القسمة بين الشركاء، القسمة بين الشركاء. هذا فيه إزالة للضرر، لأن يعني بعض الناس أحيانا يكون ما هو مستفيد مثلا، أو في بينهم مشكلات، فحينئذ نحن نقسم ونعطي هذا نصيبه وهذا نصيبه، وبذلك أزلنا الضرر. ونصب الأئمة وهذا شيء عظيم، لأن البلد لو تركت بدون إمام بدون سلطان، نعوذ بالله من البلاء الذي يحل، من اختلال الأمن وكثرة الخوف وكثرة البلاء وتقطيع السبل وكثرة اللصوص وكثرة السرقات وكثرة القتل والخطف، ما في إمام. إذا نصب إمام، إذا أقيمت حكومة وسلطان، أزيل ضار من أعظم الأضرار على الناس، والقضاة أيضا لدفع الضرر ودفع الصائل. شخص هجم عليك تدفعه حتى لو بقتله، إذا ما يمكن دفعه إلا بقتله، سواء كان حيوانا سواء كان إنسانا أو حيوانا. وهل تضمن؟ لا ما تضمن. لو هاج عليك شمل ما يمكن دفعه إلا بقتله، قتلته عليك شيء؟ لأنك إنما دفعته لترفع الضرر عن نفسك. وقتال المشركين، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، لأن المسلمين لما تركوا قتال المشركين أصابهم الذل والضعف والعجز والخور والتخلف، وغلبت الكفار عليهم، وأصبح المسلم لا يعتز بدينه في الغالب، لأنه أصبح مع الأسف ضعيفا، وفي الغالب أصبح ذليلا. لكن لو في قتال وفي قوة، ما يبقى هؤلاء الكفار يستطيلون علينا، والله المستعان. والبغاة أيضا، البغاة الآن هم الإرهابيون هؤلاء، لأن الإرهابيين هؤلاء إن تركوا أهلكوا الحرث والنسل، أليس كذلك؟ إذن لابد من دفعهم، دفعهم بالعلم، التوعية والتوجيه والنصح وتوعية الشباب من الأفكار المتطرفة، وكذلك أيضا دفعهم بالقوة، بقوة السلطان. لذلك هذا واجب عظيم على ولي الأمر، أن يدفع البغاة والإرهابيين المتطرفين والتكفيريين والتفجيريين عن الناس، لأن هؤلاء يأتون إلى مصلحة، إلى إدارة حكومية، إلى إدارة عسكرية، ويفجرون، يقتلون وإذ يرملون النساء ويتمون الأطفال ويقتلون الناس ويروعون ويهلكون الممتلكات، ويظنون أن هذا جهاد. نعوذ بالله. قلت لكم إن الخوارج عندهم حماقة قل نظيرها، شرحت ذلك قبل فترة، قل نظيرها، حماقة عجيبة. قلت لكم هذا اللي قتل علي بن أبي طالب ويظن أنه قتل أشق الناس، وهو قتل أتقى الناس في عصره في وقته رضي الله عنه. يقول: وفسخ النكاح طبعا بالعيوب أو الإعسار، هذا واضح، أو غير ذلك. إذن هذا اللي شرحه السيوطي، وفي غيره، يعني يقول غير ذلك، يمكن أن تؤلف فيه كتابا ضخما في هذه المسائل، المسائل التي تزال بالضرر، وما يكفي الكتاب، ما يكفي، لأنها مسائل كثيرة جدا ويحتاج شرحها إلى طول، وأظن أنها ألفت فيها كتب ورسائل علمية، إنما مسألة مهمة. ومن النوازل المندرجة تحت هذه القاعدة، إذن الآن سوف ننتقل إلى النوازل، نترك النوازل هذه إلى درس غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. لا، قواعد متممة هي: الضرر يزال، هذه القاعدة الأم، القاعدة الأم، الضرر يزال، وجميع القواعد في هذا الباب هي تابعة أو متممة للقاعدة الأم. يعني مثلا الضرر يزال، هذه قاعدة، هذه الأم، من القواعد المتممة الضرر لا يزال بمثله، هذا يعتبر إيش؟ متمما للقاعدة. الحمد لله رب العالمين.